أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونحمده كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلي وسلم على خير خلقه وخاتم انبيائه وامام المسلمين نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى اله واصحابه اجمعين والتابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد، إلى أي سورة وصلنا إن شاء الله؟ قوله تعالى: حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. قال: لا يخفى ما يسبق إلى الذهن فيه من أن الضمير في قوله جاءه يدل على شيء موجود واقع، واقع عليه المجيء، لأن وقوع المجيء على العدم لا يعقل. ومعلوم أن الصفة الإضافية لا تتقوم إلا بين متضايفين، فلا تدرك إلا بإدراكهما، فلا يعقل وقوع المجيء بالفعل إلا بإدراك فاعل وقع منه المجيء. وقوله تعالى: لم يجده شيئا، يدل على عدم وجود شيء يقع عليه المجيء في قوله تعالى: جاءه. والجواب عن هذا من وجهين ذكرهما ابن جرير في تفسير هذه الآية. قال: فإن قال قائل: وكيف قيل حتى إذا جاءه لم يجده شيئا؟ فإن لم يكن السراب شيئا، فعلام دخلت الهاء في قوله حتى إذا جاءه؟ قيل إنه شيء يرى من بعيد، كالضباب الذي يرى كثيفا من بعيد، والهباء، فإذا قرب أو قرب منه دق وصار كالهواء. وقد يحتمل أن يكون معناه حتى إذا جاء موضع السراب لم يجد السراب شيئا، فاكتفي بذكر السراب عن ذكر موضعه انتهى منه بلفظه. والأول والوجه الأول أظهر عندي وعنده، بدليل قوله عنده عند من؟ عند ابن جرير، بدليل قوله: وقد يحتمل أن يكون معناه. الوجه الثاني قال: وقد يحتمل، وقد يحتمل. يعني كيف المقصود من هذا التساؤل؟ أن السراب ليس شيء، ليس شيئا، فكيف يقول إذا جاءه؟ إذا جاء السراب لم يجده شيئا، كيف يعني تجيء إلى لا شيء؟ فيقول يعني الموجود حتى إذا جاءه، أيوة، عادت الهاء على معدوم، فكيف يأتي أو كيف يؤتى المعدوم؟ يعني كيف يؤتى المعدوم؟ هذا هو التساؤل، هذا هو التساؤل. فقال: إما أنه يعني شيء باعتبار رؤيته من بعيد، فإذا وصل إليه ما وجده شيء، وهذا هو الوجه الأول الذي اختاره ورجحه. الوجه الثاني أنه جاء الشراب، فلما جاء الشراب لم يجد هذا الشراب. نعم. قوله تعالى: فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم. هذه الآية الكريمة تدل على أنه صلى الله عليه وسلم له الإذن لمن شاء. وقوله تعالى: عفى الله عنك لما أذنت لهم، يوهم خلاف ذلك. واضح الكلام؟ طيب، نذكر يعني بالآية السابقة أنه ليس تعارضا بين أمرين، وإنما كيف يطلق على اللا شيء شيء، هذا هو المقصود في الآية السابقة. في هذه الآية يقول تعالى: فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم. إذن الله عز وجل أطلق لرسوله صلى الله عليه وسلم الإذن لمن شاء في أي وقت شاء، صحيح؟ يقول: هذه الآية تدل بظاهرها على إيه؟ على هذا. بينما هناك آية أخرى عن مسرح الله، يقول الله عز وجل فيها: عفى الله عن عتاب، طبعا لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الايه الكاذبين. ها نعم ليه ايه فين؟ ها لا 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 بد ان تكون الشفهمية. ما يصلح الا ان تكون الشفهمية. الدليل حرف الالف. نعم لانها لا تحذف ها الالف الا من مال الشفهمية. جميع انواع ما ها لا تحذف منها الالف الا من مال الشفهمية فقط. لا مال فيه ولا الموصول ولا الشرطية ها ولا النكرة التامة المبهمة الى اخر الانواع العشرة او اثني عشرة نوعا من انواع ما ها لا يحذف لا تحذف الالف الا من مال الاستفهامية فقط. ها ولذلك عندما تكتب الالف في مال الاستفهامية نعتبرها خطأ ونشطبها واضح عن شيء من مال الاستفهامية. نعم فهنا يقول الجواب الظاهر هو انه صلى الله عليه وسلم له الاذن لمن شاء من اصحابه الذين كانوا معه على كانوا معه على امر جامع يعني مجتمعون كانوا مجتمعين على امر الله عز وجل وامر رسوله لا يخالفونه. ها واضح هذا الكلام كصلاه جمعه او عيد او جماعه او اجتماع في مشوره ونحو ذلك كما بينه تعالى بقوله واذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه إن الذين يستأذنون أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم. وأما الإذن في خصوص التخلف عن الجهاد فهو الذي بين الله لرسوله صلى الله عليه وسلم أن الأولى فيه ألا يبادر بالإذن حتى يتبين له الصادق في عذره من الكاذب. إذا مخرج الآيتين مختلف واضح يا مشايخ مخرج الآيتين مختلف. الذين قال أذن الله لرسوله أن يأذن لمن شاء منهم هؤلاء هم الذين كانوا الصحابة الذين ليس فيهم نفاق ولا شبهة نفاق وكانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في كل أموره الجامعة في كل أمر جامع. قال فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت. وأما من استأذنوا للتخلف عن الجهاد فهذا الذي جاء العتاب فيه لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكذب. وذلك في قوله تعالى عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين فظهر ألا منافاة بين الآيتين والعلم عند الله تعالى. ينتقل أو ننتقل بعد ذلك نحن إلى سورة الفرقان. قوله تعالى أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. هذه الآية الكريمة تدل على انقضاء الحساب في نصف النهار لأن المقيل القيلولة أو مكانها وهي الاستراحة نصف النهار في الحر. وممن قال بانقضاء الحساب في نصف النهار ابن عباس وابن مسعود وعكرمة وابن جبير لدلالة هذه الآية على ذلك كما نقله عنه ابن كثير وغيره. وفي تفسير الجلالين ما نصه وأخذ من ذلك انقضاء الحساب في نصف نهار كما ورد في حديث انتهى منه من تفسير الجلالين مع أنه تعالى ذكر أن مقدار يوم القيامة 50,000 سنة في قوله تعالى في يوم كان مقداره 50,000 سنة. واضح إرادة التعارض الظاهر بين النصين. ها قال والظاهر في الجواب ان يوم القيامه يطول على الكفار ويقصر على المؤمنين. ويشير لهذا قوله تعالى بعد هذا بقليل الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. وطبعا طول الموقف هو العسر، طول الموقف ها بما فيه هو العسر، فتخصيصه عسر ذلك اليوم بالكافرين يدل على أن المؤمنين ليسوا كذلك. وقوله تعالى فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير، يدل بمفهومه أيضا على أنه يسير على المؤمنين غير عسير، كما دل عليه قوله تعالى مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسير. وقال ابن جرير حدثني يونس أنبأنا ابن وهب أنبأنا عمرو بن الحارث أن سعيدا الصواف حدثه أنه بلغه أن يوم القيامة يقصر على المؤمنين حتى يكون كما بين العصر إلى غروب الشمس، وأنهم يتقلبون في رياض الجنة حتى يفرغ الناس يعني النفسات. وذلك قوله تعالى أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. ونقله عمرو بن كثير في تفسير. ومن المعلوم أن السرور يقصر به الزمن، والكروب والهموم سبب لطوله، كما قال أبو سفيان بن الحارث يرقي النبي صلى الله عليه وسلم حرقت فبات ليلي لا يزول وليل أخي المصيبة فيه قول. وقال الآخر فقصارهن مع الهموم طويلة وطوالهن مع السرور قصار. ولقد أجاد من قال ليلي وليلى نفي نوم اختلافهما في الطول والطول طوبى لي لو اعتدل، يجوز بالطول ليلي كلما بخلت بالطول ليلى وإن جادت به بخلت. ومثل هذا كثير في كلام العرب، جدا كثير جدا في كلام العرب، أن الإنسان إذا كان في شدة يشعر أن الزمن لا يمشي وينظر إلى عقارب الساعة ويقول هي مش عايزة تعدي، ها، والناس يضربون المثل يقول لك يومك اللي مش عايز يعدي، ها صحيح. وإن كان في سرور يقول لك مرة كاللحظات. وأما على قول من فسر المقيل بأنه المأوى والمنزل كقتادة رحمه الله فلا تعارض بين الآيتين أصلا، لأن المعنى على هذا القول أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مأوى ومنزلا والعلم عند الله. طبعا المقيل يفسر بتفسيرين، إما أنه القيلولة، ها معروف القيلولة، ها أي نعم، وفعلها قال يقيل وليس قال يقول، ها. ولذلك بعضهم يعني يلغز فيقول من قال الله فقد كفر، قال من القيلولة يعني نام، ها واضح يا مشايخ، يغزي كيف تفهمها دي؟ لا بد أن ما هو قال بمعنى تكلم، لا وإلا فنحن نقول قال الله دائما، صحيح، قال بمعنى إيه تكلم، واضح. وأما قال بمعنى نام الله عز وجل لا تأخذه سنة ولا نوم، واضح يا شيخ. فالفعل قال يقول من القول معروف، وقال يقيل من القيلولة وهي النوم نصف النهار، النوم بعد الظهر وقيل قبل الظهر، المهم في نصف النهار النوم، ها نوم نصف النهار، واضح الكلام. طيب فيفسر القيل، ها القيل وأحسن مقيل أو المقيل، يفسر المقيل بأنه إيه النوم نصف النهار، وحينئذ يقع الإشكال بين الآيتين ويحتاج إلى حل. واضح يا شيخ، وعرفنا الحل ما هو، أنه أن حساب يوم القيامة أو يوم القيامة بالنسبة للمؤمنين كأنه نصف نهار بس، وأما بالنسبة للكافرين فخمسين ألف سنة، ويمكن أن يكون أكثر من ذلك، يقول عليهم جدا ويكون عسيرا كما جاء في نصوص القرآن الكريم. واضح؟ ها؟ وأما إذا فسر المقيل بمعنى إيه؟ بمعنى المآل والمنزل، فحينئذ لا تعارض بين الايه؟ بين الآيتين. طيب، قوله تعالى: أولئك يجزون الغرفة بما صبروا. هذه الآية الكريمة تدل على أنهم يجزون غرفة واحدة، وقد جاءت آيات أخرى تدل على خلاف ذلك، كقوله تعالى: لهم غرف من فوقها غرف مبنية، وقوله تعالى: وهم في الغرفات آمنون. غرف جمع غرفة، وغرفات أيضا جمع غرفة، غرف جمع تكسير، وغرفات جمع تصحيح، يعني جمع مؤنث سالم أو جمع بالألف والتاء. واضح يا مشايخ؟ غرفات، وكلاهما جمع غرفة، كلاهما غرفات وغرف جمع غرفة. ففي الآية الأولى يقول: أولئك يجزون الغرفة بما صبروا. وفي الآيات الأخرى أثبت أنها غرفات أو غرف. الجواب أن الغرفة هنا بمعنى الغرف كما تقدم السلف بشواهده في الكلام على قوله تعالى: ثم استوى إلى السماء فسواهن. السماء جنس، جنس السماوات، فأن هنا للجنس وليست للإيه؟ للعهد، للجنس وليست للعهد. فيجزون الغرفة يعني كل واحد يجزى غرفته، فهي للجنس، فهي للإيه؟ للجنس وليست للإفراد. وقيل إن المراد بالغرفة الدرجة العليا في الجنة، وعليه فلا إشكال. يجزون الغرفة أي الدرجة العالية في الجنة، والدرجة ليست غرفة واحدة ولا قشرا واحدا، وإنما هي تسع الجميع. واضح؟ وقيل الغرفة الجنة سميت غرفة لارتفاعها. بهذا انتهى الكلام على ما في سورة الفرقان. انتقل بعد ذلك إلى سورة الشعراء. قال قوله تعالى: كذبت قوم نوح المرسلين. هذه الآية تدل على أن قوم نوح كذبوا جماعة من المرسلين بدليل صيغة الجمع في قوله المرسلين، ثم بين ذلك بما يدل على خلاف ذلك، وأنهم إنما كذبوا رسولا واحدا وهو نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، بقوله: إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون. يبقى هم كذبوا نوحا ولا جميع المرسلين؟ نوحا. طيب، إلى قوله: قال رب إن قومي كذبوا. والجواب عن هذا أن الرسل عليهم صلوات الله وسلامه لما كانت دعوتهم واحدة وهي لا إله إلا الله، صار مكذب كل واحد منهم مكذبا لجميعهم. يعني من كذب برسالة محمد وزعم أنه مصدق برسالة عيسى أو موسى أو رسالات أنبياء بني إسرائيل كلهم، فهل هو صادق؟ هل هو صادق في ادعائه أنه مصدق برسالتهم؟ الجواب لا. من كذب رسولا واحدا فهو مكذب بجميع الرسل. لماذا؟ لأن دعوتهم واحدة، ونحن نعرف أن دعوتهم واحدة من حيث المعتقد، من حيث التوحيد. كلهم جاء بلا إله إلا الله: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وإن كانت الأحكام تختلف، الأحكام الشرعية تختلف، قد يحل في شريعة ما يحرم في غيرها، وقد يفرض في شريعة ما لا يفرض في غيرها، يجب يعني. واضح الكلام؟ لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، المنهاج يختلف، لكن الأصل الذي هو أصل الدين التوحيد هو واحد في جميع الرسالات، واضح الشيء. فإذا بناء على هذا من كذب رسولا واحدا فهو مكذب بالرسل أجمعين. طيب صار مكذب واحد منهم مكذبا لجميعهم، كما يدل لذلك قوله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وما أرسلنا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. وقد بين تعالى أن مكذب بعضهم مكذب لجميعهم بقوله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. ويقولون نؤمن ببعض يعني ببعض الرسل ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك بين الإيمان والكفر سبيلا وقال أولئك هم الكافرون حقا. ويأتي مثل هذا الإشكال والجواب في قوله كذبت عاد المرسلين، وفي قوله كذبت ثمود المرسلين، وكذلك في قصة لوط وشعيب على الجميع وعلى نبينا الصلاة والسلام. نعم فين؟ وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه. ها؟ نعم. انتقل بعد ذلك إلى الكلام على سورة النمل أو على ما في سورة النمل من الآيات. قوله تعالى إخبارا عن بلقيس وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون يدل على تعدد رسلها إلى سليمان بما يرجع المرسلون يدل على تعدد. وقوله ولما جاء سليمان جاء سليمان بإفراد فاعل جاء أو بإفراد فاعل جاء. وقوله تعالى إخبارا عن سليمان أنه قال ارجع إليهم يعني هو رسول واحد بينما هي تقول بما يرجع المرسل ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود يدل على أن الرسول واحد. والظاهر في الجواب هو ما ذكره غير واحد من أن الرسل جماعة وعليهم رئيس منهم، فالجمع نظرا إلى الكل والإفراد نظرا إلى الرئيس لأن من معه تبع له والعلم عند الله، كما جاء في موضوع الوفاة الموت قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم واحد صحيح. بينما جاء حتى إذا جاء أحدهم الموت توفته رسلنا، إذا ملك الموت رئيس ومعه أعوان، فإذا نسبت إليه الوفاة فنسبة إلى الرئيس، وإذا نسبت إلى الأعوان فكلهم فاعلون، واضح؟ فهنا كذلك. قوله تعالى ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا، هذه الآية يدل ظاهرها على أن الحشر خاص بهؤلاء الأقوال المكذبة. وقوله بعد هذا بقليل وكل أتوه داخلين يدل على أن الحشر عام كما صرحت به الآيات القرآنية عن كثرة، يعني أن الكل سيحشر الجميع سيحشر لكن الآية الأولى ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا. الجواب عن هذا هو ما بيانه الألوسي في تفسيره من أن قوله وكل أتوه داخلين يراد به الحشر العام وقوله ويوم نحشر من كل أمة فوجا أي بعد الحشر العام يجمع الله المكذبين للرسل من كل أمة لأجل التوبيخ المنصوص عليه بقوله تعالى أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون. فالمراد بالفوج من كل أمة الفوج المكذب للرسل يحشر حشرا خاصا للتوبيخ، فلا ينافي حشر الكل لفصل القضاء، وهذا الوجه أحسن من تخصيص الفوج بالرؤساء كما ذهب إليه بعضه. واضح الكلام ولا غير واضح؟ ها؟ مفهوم هذه؟ قوله تعالى: وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. هذه الآية تدل بظاهرها على أن الجبال يظنها الرائي ساكنة وهي تسير، وقد جاءت آيات أخرى تدل على أن الجبال غاشية، والغاشي هو الثابت في محل، كقوله تعالى: والجبال أرساها، وقوله: وألقى في الأرض رواسي أن تميل بكم، وقوله: والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي، وقوله: وجعلنا فيها رواسي شامخة. ووجه الجمع ظاهر، وهو أن قوله أرساها ونحوه يعني في الدنيا، وقوله: وهي تمر مر السحاب يعني في الآخرة، بدليل قوله: ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات، ثم عطف على ذلك قوله: وترى الجبال. ومما يدل على ذلك النصوص القرآنية على أن سير الجبال في يوم القيامة، كقوله تعالى: ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة، وقوله: وسيرت الجبال فكانت سرابا. انتقل على ذلك من الكلام على ما في سورة القصص. قال قوله تعالى: وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه. وقالت، قال الخطاب في قوله تعالى ولك يدل على أن المخاطب واحد، وفي قوله لا تقتلوه يدل على أنه جماعة. والجواب عن هذا من ثلاثة أوجه: الأول أن صيغة الجمع للتعظيم، والثاني أنها تعني فرعون وأعوانه الذين هموا معه بقتل موسى، فأفردت الضمير في قوله ولك لأن كونه قرة عين في زعمها يختص بفرعون دونهم، وجمعته في قولها لا تقتلوه لأنهم شركاء معه في الهم بقتله. هذا الوجه الثاني. الوجه الأول أنه لا تقتلوه تخاطب فرعون وتعظمه، وهل هي تعظمه بحقيقة الأمر؟ هي لا، يعني تعظمه في الظاهر حتى لا، طبعا لأنها كانت مؤمنة شرا، مؤمنة لا تستطيع أن تظهر إيمانها أمام فرعون، فمن باب ما يعامله به الناس تعامله به من حيث الألفاظ والألقاب. واضح؟ هذا بالنسبة للتعظيم. الوجه الثاني أنها تعني فرعون والملأ الذين هموا مع فرعون بقتل موسى عليه السلام، فوحدت الضمير أو أفردت الضمير في قوله قرة عين لي ولك، ثم جمعت الضمير في لا تقتلوه لأنها أرادت أنه ليس فرعون فقط هو الذي سيقتله، وإنما معه ملأ. الوجه الثالث أنها لما استعطفت فرعون على موسى التفتت إلى المأمورين بقتل الصبيان قابلة لهم لا تقتلوه، معللة ذلك بقولها عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. التفات يعني هي خاطبت فرعون الأول بقولها قرة عين لي ولك، ثم توجهت بالخطاب للذين كلفوا بقتل الأطفال الصبيان الذكور، وقالت لهم إيه لا تقتلوه. واضح الوجه الثالث هذا؟ طيب. نعم؟ طيب. هو أنا الطباعة لا تراعي هذا الكلام، لا تراعي رسم المصحف، وهناك مصحف كامل مطبوع على الكمبيوتر أو الحاسب أو الحاسوب، طبعا مخالف للرسم العثماني على قواعد الإملاء كما يقولون، لم يراع فيه الرسم، و يعني طبعا لا شك أن المراعاة رسم المصحف هو الأوجب هو الأولى والأفضل والأحسن. قوله تعالى فقال لأهلهم كثوا أهله زوجته بدليل قوله وسار بأهله لأن المعروف أنه سار من عند شعيب لزوجته ابنة شعيب أو غير شعيب على القول بذلك. وقولهم كثوا خطاب جماعة الذكور، فما رجل خطاب المرأة بخطاب جماعة الذكور؟ يعني يخاطب امرأته بقوله لها ما قال امكثي وإنما قال امكثوا. الجواب عن هذا من ثلاثة أوجه. الأول أن الإنسان يخاطب المرأة بخطاب الجماعة تعظيما لها، تعظيما للمرأة، ونظيره قول الشاعر فإن شئت حرمت النساء سواكم، يعني يقصد سواكي، فإن شئت حرمت النساء سواكم وإن شئت لم أطعم نقاطا ولا بردا أو ولا بردا. الثاني أن معها خادما، والعرب ربما خاطبت الاثنين خطاب الجماعة. الثالث أنه كان له مع زوجته ولدان له، اسم الأكبر منهما زي رسوم والأصغر أو اسم الأصغر ألي عازم. والجواب الأول ظاهر والثاني والثالث محتملان لأنهما من الإسرائيليات، والعلم عند الله احتمال لأنهما من الإسرائيليات، وطبعا الإسرائيليات كما نعلم نحن لا نصدقها ولا نكذبها، لا نصدقها ولا نكذبها، إنما نصدقها يجب علينا تصديقها إذا كانت موافقة لنصوص الكتاب والسنة، فإن في تصديقها تصديقا للكتاب والسنة، ونكذبها إذا كانت مخالفة للكتاب والسنة، لأن في تكذيبها في هذه الحالة تصديقا للكتاب والسنة. واضح؟ أما إذا كانت لا تخالف ولا توافق فنحن في حل، والأولى والأحسن ألا نصدق ولا نكذب حتى لا نثبت شيئا لا نعلم حقيقته، ولا نكذب شيئا قد يكون حقيقيا قد يكون من الحقيقة. طيب، قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت، قد قدمنا أن وجه الجمع بينه وبين قوله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم أن الهدى المنفي عنه صلى الله عليه وسلم هو منح التوفيق، والهدى المثبت له هو إبانة الطريق. الهدى هديان كما هو معلوم، هداية أو الهداية هدايتان، الهدى والهدي والهداية كلها مصادر، هديان، الهدى هديان، هدى التوفيق وهدى الهداية أو الإرشاد إلى الطريق. واضح؟ طيب، في سورة العنكبوت قال تعالى وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء، قال لا يعارضه قوله تعالى ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم كما تقدم بيانه مستوفى في سورة النحل، فأثقالهم أوزار ضلالهم والأثقال التي معها أوزار إضلالهم ولا ينقص ذلك شيئا من أوزار أتباعهم الضالين. أظن الكلام واضح. قوله تعالى وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب، هذه الآية الكريمة تدل على أن النبوة والكتاب في خصوص ذرية إبراهيم، وقد ذكر في سورة الحديد ما يدل على اشتراك نوح معه في ذلك في قوله ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب. وضح الأمر أمر التعارض الظاهر. قال والجواب أن وجه الاقتصار على إبراهيم أن جميع الرسل بعده من ذريته وذكر نوح معه لأمرين، أحدهما أن كل من كان من ذرية إبراهيم فهو من ذرية نوح، صحيح؟ كل من كان من ذرية إبراهيم فهو من ذرية نوح. الثاني أن بعض الأنبياء من ذرية نوح ولم يكن من ذرية إبراهيم، كهود وصالح ولوط ويونس على خلاف فيه في الأخير يعني في يونس، ولا ينافي ذلك الاقتصار على إبراهيم، لأن المراد من كان بعد إبراهيم لا من كان قبله أو في عصره كلوط عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام. في سورة الروم قوله تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا، قال هذا خطاب خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال تعالى بعده منيبين إليه واتقوه، فقوله منيبين حال من ضمير الفاعل المستتر في قوله فأقم وجهك الواقع على النبي صلى الله عليه وسلم، فتقرير المعنى فأقم وجهك يا نبي الله صلى الله عليه وسلم في حال كونكم منيبين إليه، وقد تقرر عند علماء العربية أن الحالة إن لم تكن سببية لا بد أن تكون مطابقة لصاحبها إفرادا وتثنية وجمعا وتذكيرا وتأنيثا، فما وجه الجمع بين هذه الحال وصاحبها؟ فالحال جمع وصاحبها مفرد، وهذه الحال حقيقية وليست سببية. واضح؟ الجواب أن الخطاب الخاص بالنبي صلى الله عليه وسلم يعم حكمه جميع الأمة، حكم الخطاب الخاص بالرسول صلى الله عليه وسلم يعم جميع الأمة، فالأمة تدخل تحت خطابه صلى الله عليه وسلم، فتكون الحال من الجميع الداخل تحت خطابه صلى الله عليه وسلم. ونظير هذه الآية في دخول الأمة تحت الخطاب الخاص به صلى الله عليه وسلم قوله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، يا أيها النبي إذا ما قال إذا طلقت وإنما قال إذا طلقتم النساء، فقوله طلقتم النساء بعد يا أيها النبي دليل على دخول الأمة تحت لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، وقوله يا أيها النبي لم تحرمه، ثم قال قد فرض الله لكم ولم يقل لك لم تحرم ما أحل الله لك، بعد ذلك قال قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، وقالوا يا أيها النبي اتق الله، ثم قال بعدها إن الله كان بما تعملون خبيرا، وقوله فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، ثم قال لكي لا يكون على المؤمنين حرج، على المؤمنين وليس عليك حرج، على المؤمنين حرج إلى آخر الآية، وقوله وما تكون في شأن وما تتلو منهم من قرآن، ثم قال بعده ولا تعملون من عمل، ولا تعملون من عمل، ودخول الأمة في الخطاب الخاص بالنبي صلى الله عليه وسلم هو مذهب الجمهور، وعليه مالك وأبو حنيفة وأحمد رحمه الله تعالى خلافا للشافعي رحمة الله عليه. ونقف عند الكلام على ما في سورة لقمان، سائلين الله عز وجل أن يلهمنا رشدنا وأن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا من ديننا ما جهلنا وأن يرزقنا العمل بما علمنا إنه ولي ذلك والقدر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.